أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إننا ما نزال بصدد دراسة تسلسلية لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، وها قد وصلنا اليوم إلى المقطع الأخير من هذه الرسالة، لذا أرجو أن نعير القصة شارلي كوستا آذاننا الصاغية فيما يقدم لنا الجزء الأول من موضوع عنوانه هبات نقدمها للعائلة، فلنصغي إليه بكل انتباه.
إن من يخدموننا ويسهرون على سلامتنا الروحية لمستحقون كل احترام ومهابة، لا تصفعوهم على وجوههم من جراء سوء معاملتكم، بل كرموهم وشجعوهم وادعموهم بتقديركم، أحيطوهم بهالة من الاحترام لكي يستطيعوا أن يكملوا عملهم الجليل الذي اؤتمنوا عليه.
نحن نرحب بكم مستمعي الأعزاء في برنامج نافذة على الحياة. إن موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تحت عنوان هبات نقدمها للعائلة. ألا تفرحنا العطايا والهبات؟ ألا نسر عندما نستلم هبة من صديق؟ فكيف إذا كانت من أفراد الأسرة الواحدة؟ وكيف إذا كانت متبادلة باستمرار؟ وهل اختبرت مستمعي لذة الوهب والعطاء؟ إن القصة شارلي كوستا سوف يكلمنا عن هبات من نوع غريب، تلك التي تنبع من دواخلنا والتي نغلفها بجلد أجسادنا. فهناك هبات تلتمس بكل لطف، وهناك هبات تطلب بإلحاح، وأخيرا هناك هبات ملائمة على نحو مستمر ومتواصل. إذن دعونا نعر القصة شارلي كوستا آذاننا الصاغية فيما ينقل إلينا كلام الله من خلال رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي.
أحبائي، عنوان موضوعنا اليوم هبات نقدمها للعائلة، وهو مرتكز على ما جاء في كلمة الله، وتحديدا رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الخامس ابتداء بالآية 12 حتى 15. يقول الرسول: ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. ونطلب إليكم أيها الإخوة: أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. آمين. هناك فصل واحد في السنة حين يفكر الناس كل واحد بما هو لآخرين، فأنا لم أرى في حياتي قط أحدا يجري في الشوارع ويحمل بيديه هدية لنفسه ليلة الميلاد، فقلما يبتاع أحدنا هدية في تلك المناسبة لأجل نفسه. هذا المشهد نفسه نراه في الوقت عينه في بلدان عدة وأماكن مختلفة، إنه فصل الميلاد المجيد. فإن اللغة التي تتكلم بها مستمعي لن تحدث فرقا، كما أن مكان سكنك لن يغير من الموضوع شيئا، لكن ما هو جميل في فصل الميلاد أنه وقت فيه يفكر كل إنسان بما هو لآخرين. حتى لو كنت تعيش بعيدا عن أقربائك وأحبائك، فإن فصل الميلاد هو وقت للاتصال بهم، إن بواسطة الهاتف أو بواسطة هدية، وقد تخططون للاجتماع معا. إذن ففصل الميلاد هو أكثر الفصول علاقة بالعائلة، ويدعوه بعض فصل جمع الشمل. إن الكلمة عائلة تعني مجموعة متحدة من الناس بفعل اقتناعات معينة، وأيضا مجموعة من الأشخاص يجمعهم النسب المشترك أو تجمعهم روابط القربة، وأيضا مجموعة أفراد يعيشون تحت سقف واحد وغالبا تحت إشراف الرأس الواحد. يتبادر إلى ذهني فيما أفكر بهذه المعاني ما يتعلق بعائلة الله، فعائلة الله لها الاقتناعات عينها، وغالبا ما تجتمع تحت سقف واحد، آملا أن يكون الجميع أيضا تحت الرأس الواحد، كما أن أعضاءها ينتمون إلى نسب واحد، فمن الطبيعي إذن أن يتبادلوا الهدايا والهبات من وقت لآخر. إنه لأمر رائع أن نفكر بعضنا ببعض، وفي الواقع أن الأمر يبدو مساعدا ومشجعا لنا، وليس ذلك فقط، بل إنه إرادة الله ويدخل في إطار خطته الصالحة لأولاده. إن الأمر الجميل في الهبات أنها تأتي فصلية وتنبع من دواخلنا. كل ما علينا هو أن نغلفها بالجلد الذي يكسونه. إنها عطايا متوافرة على نحو ملائم، وكم نحتاج إليها. وقبل أن ندخل في سرد لائحة بالعطايا التي يريد الله أن نقدمها بعضنا لبعض، أريد أن أذكر 4 صفات أتمنى أن نتحلى بها جميعنا فيما نقدم العطايا والهبات. أولا، يجب أن نهب هبات تدوم. فنحن لا نحب العطايا التافهة، نحن لا نريد عطايا نكومها في مكب القمامة بعد أسابيع من استلامها. نحن نبتغي هبات باقية وتدوم، وليس هبات سخيفة لا قيمة لها. ثانيا، يجب أن نهب هبات ترفع الآخرين. هذا هو التعبير الذي استخدمه العهد الجديد، يرفع. إن العطايا التي تعني الكثير لأفراد العائلة هي تلك التي ترفع الآخرين وتشجعهم وتعطيهم دعما وثقة. إذن فالعطايا يجب أن تدوم، ثم يجب أن ترفع الآخرين. ثالثا، يجب أن تكون هباتنا ذات قيمة، أي لنكن متأكدين أن عطيتنا ثمينة. هل سبق لك أن قدمت مستمعي الكريم هدية تلقيتها من أحدهم قبلا؟ ربما جميعنا فعلنا ذلك يوما وتظاهرنا بأنها كلفتنا غاليا، لكن في الواقع نحن قدمناها لأننا لا نحتاج إليها ولا نريدها. إنها من دون ثمن ولا قيمة. إن الهبات التي تعني الكثير هي تلك الهبات التي نشتم منها رائحة التضحية وروح العطاء الفعلي. رابعا، يجب أن يكون هدف هباتنا مجد المسيح. نحن نريد أن يبتسم الله أولا للعطية. نريد أن يقول فيما نقدم العطايا لأعضاء العائلة: أنا أتكرم في ذلك، أنا أتمجد، فعلا أنت رفعت اسمي. إذن لنتأكد أولا أن هباتنا وعطايانا تدوم وتبقى، ثم لنتأكد إن كانت ترفع الآخرين، لنتأكد أنها ثمينة ذات قيمة، ولنسأل نفوسنا أخيرا: هل هي تمجد مخلصنا يسوع؟ مستمعي الكريم، أرجو أن تتابع معي ما ورد في رسالة بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، الأصحاح 5:12-20. في هذا المقطع سنجد لائحة الهدايا والهبات. لا تتوقع أن تكون اللائحة مبدعة وخلاقة، وسأكون دقيقا بسردها كما وردت تماما. هناك تقريبا 15 هدية ضمن اللائحة، لكن لضيق الوقت سنتأمل 6 منها. لاحظوا كيف وضعها الله ضمن الجدول. يقول الرسول في 12: ثم نسألكم. هذه هبات تلتمس بكل لطف وكياسة. لكن لاحظوا الآية 14 وكيف يتغير الالتماس إلى ونطلب إليكم. إذن فهذه عطايا ملحة وضرورية. هناك هبات تلتمس التماسا، وهناك هبات تطلب بإلحاح. لكن عندما نصل إلى الآية 16 ونرى كلمات تقول افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، وفي الآية 21 امتحنوا كل شيء، والآية 22 امتنعوا عن كل شبه شر، إنها لهبات ملائمة على نحو متواصل. فخلاصة المقطع الذي نحن بصدد دراسته هي هبات تلتمس بكل لطف، وهبات ملحة، وهبات ملائمة على نحو مستمر ومتواصل. وتذكروا أنها جميعها مغلفة بجلد جسدكم، إنها لزملائكم ورفقائكم وإخوتكم في العائلة الواحدة. فدعونا نتأمل معا كيفية تقديم هذه الهبات. أولا الآية 12، ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. فالعطية الأولى التي ذكرها الرسول هي اعتبار وتقدير للذين في منصب قيادة. وطبعا القصد هنا أولئك القادة الروحيون الذين يستحقون اعتباركم وتقديركم. إنهم من يتعبون، من يحملون مسؤولية حياتكم الروحية أمام الرب، من ينذرونكم ويمدونكم بالحقائق الكتابية. ربما لا يكون هؤلاء من المرسومين كهنة أو قصوصا، ربما هي امرأة لا رجل، قد يكونون أصغر منا سنا أو أكبر، فهذا لا يهم. ربما هو شخص أسدى إليك النصائح الروحية في صف مدرسة الأحد، أو أي مداولة روحية أو درس للكتاب المقدس، ربما يكون أحد الرعاة. مهما يكن، فهؤلاء قد وضعوا في قلوبهم مسؤولية أولاد الله ونموهم الروحي، وحملوا على عاتقهم تدبير المؤمنين وإنذارهم. إنهم من دون شك يتعبون ويكدون ويعانون، إنهم لجديرون. فكيف يجب أن نتصرف إزاء هؤلاء المضحين؟ يذكر الرسول شيئين. الآية 12 تقول يجب أن تعرفوا، وهي تفيد المعنى التالي أن تعرف الشخص جيدا، لكنها تبدو هنا في هذا المقطع أكثر عمقا في معناها، لأنها تشير إلى معرفة ما يستحقه أحدهم. أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم، أن تعرفوا كم يستحقون من تقدير واعتبار. كتب أحدهم في هذا الصدد قائلا إن بولس يدافع ويرافع هنا لأنه يقدر فعلا مراعاة شعور الآخرين. إنه تقدير واعتبار يتضمن العناية والاهتمام كما الخضوع والولاء، نوع من الاحترام المؤيد للناس الذين تحرروا من حكم الطغيان والاستبداد. تقدير أفرضه على نفسي ولا يفرض علي. من أجل ذلك يبدأ الرسول ثم نسألكم أي نلتمس منكم، والموضوع لا يمكن أن يطبق بالقوة بل طوعا واختيارا. فنحن يجب أن نجبر على تقدير قادتنا الروحيين واحترامهم، لكن فليحصل ذلك طوعا وبكل ممنونية وفرح. الآية 13 وأن تعتبروهم كثيرا جدا، ليس من أجل مقامهم ولا من أجل شهاداتهم الجامعية، ليس من أجل سنهم ولا من أجل خبرتهم أو حكمتهم، لكن لاحظوا من أجل ماذا؟ من أجل عملهم. كم يحزن قلبي عندما أسمع الخدام يتكلمون عن سوء معاملتهم وعدم تقدير تعبهم، فالخدمة مستمعية يجب ألا تكون عبئا أو ثقلا على أحد، بل امتيازا عظيما وطوعيا بكل فرح ومصداقية. إن من يخدموننا ويسهرون على سلامتنا الروحية لمستحقون كل احترام ومهابة. لا تصفعوهم على وجوههم من جراء سوء معاملتكم، بل كرموهم وشجعوهم وادعموهم بتقديركم، أحيطوهم بهالة من الاحترام لكي يستطيعوا أن يكملوا عملهم الجليل الذي ائتمنوا عليه. هذا لا يعني أن أولئك الرجال كاملون ويحتاجون إلى نصب تكريمي، ولكن بسبب تأهيلهم للخدمة وما يملكونه من مقدرات يجب أن يقدروا وأن يعتبروا كثيرا جدا في المحبة. أخبرني أحدهم هذه القصة. اجتاز أحد الخدام تجربة قاسية ومريرة، إذ إن أحد أعضاء كنيسته سار في طريق الخطية والضلال. كان الأمر صعبا ومؤلما، وخصوصا تلك المواجهة التي حصلت بينه وبين العضو المرتد الذي كان امرأة ضربت بالأمانة الزوجية عرض الحائط. وإذ تعامل ذلك الراعي معها بغية مساعدتها على العودة إلى المنزل والالتزام بالرباط الزوجي المقدس وملازمة عائلتها التي كان يجب أن تربطها بها روابط المحبة، كانت هذه المرأة تستمر في غيها وطيشها المتهور. في مساء يوم أحد قدم هذا الخادم الأمين عظة مؤثرة عن التجديد والعودة وإطاعة أمر الرب، وجاءت العظة كنهر جارف من النهضة التي عمت العابدين، إذ لمست القلوب فبدا التأثر ظاهرا على الجميع. وعندما وقف الراعي المبارك بعد الاجتماع ليتفقد رعيته ملقيا التحية على كل واحد منهم، تقدمت إليه تلك السيدة ورمقته بنظرة حادة ثم قالت: أريد منك أن تعلم أنني الآن أكثر اقتناعا مما مضى بفعل ما يرضيني ويسرني أنا. يا له من جرح أصاب قلب ذلك الراعي، يا لها من هبة مناقضة للتي طلبها الرسول من التسالونيكيين. فإن مررت مستمعي بتجربة مواجهة مع أحد القادة الروحيين الذين يفعلون ما بوسعهم لردك إلى الطريق القويم، تجاوب معه، تب، تغير، واعلم أن الأمر كان بالنسبة له صعبا ومريرا، وتأكد أن قلب المسؤول الروحي ينكسر عندما لا يلاقي تجاوبا من جهة رعيته. أنت إذ ذاك لا تعتبر تعبه وسهره ومعاناته وتضحياته المستمرة. مهما يكن فإن الأمر جزء من القسم الأخير من الآية، إذ يأمرهم الرسول بالقول: سالموا بعضكم بعضا. فالأمر لا يبدو عويصا ومستحيلا، لأن ذلك سيكون ربحا وظفرا للأعضاء جميعا. فالجماعة التي تهب عطية السلام كل واحد للآخر هي جماعة متحدة لا يمكن أن يشقها صدع ولا أن تفصلها شدة. فعندما أسمع عن انشقاق أو خصام في أي مكان، أعلم أنه يوجد نقص في السلام، يوجد كسر للهبة، فالسلام يكاد يكون مفقودا هناك ونادر الوجود. أتعرف مستمعي أين تكمن القوة؟ إنها تكمن في حياتك. فهذه الهبة، أي هبة السلام، يجب أن تكون بعضكم لبعض، بين جمهور المؤمنين والراعي من جهة، وبين الراعي والمؤمنين من جهة أخرى، بين الرعاة أنفسهم، بين أعضاء الكنيسة الواحدة، أي بين عضو وعضو. العائلة كلها يجب أن تتبادل عطية السلام. فكما يحصل انهيار للسلام بين الأم والأبي أو بين الوالدين والأولاد، فإنه لأمر محتمل حصوله أيضا داخل كنيسة المسيح أي العائلة الروحية. لا تكفوا عن تبادل عطية السلام، ولا تدعوا مكانا للشقاق والخصام والتباعد، بل سالموا بعضكم بعضا. لننتقل إلى رسالة روميا الأصحاح 12 مبتدئين القراءة بالآية 9، يقول الرسول: المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين. إن الكلمة ملتصقين تعني لصق أو ربط الشيء بشيء آخر، ملتصقين بالخير، مربوطين على نحو وثيق لا ينفصل بالخير. الآية 10 تقول: ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. وهذا يتضمن العمل المشترك في كلا الطريقين لكي يعم جميع أفراد عائلة الله. الآية 11: غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، إذ يوجد رب واحد وسيد واحد هو الرب نفسه، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. انتقلوا معي إلى الآية 18: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. أتعرف مستمعي أن ذلك ليس ممكنا للجميع؟ فوحدهم أولاد الله يستطيعون أن يظهروا السلام للجميع دونما استثناء. فبعض الأشخاص مشاكسون لدرجة أنهم لا يستطيعون أن يعيشوا بسلام مع نفوسهم، فكيف لهم أن يعيشوا بسلام مع الآخرين؟ ربما تحاول جاهدا أن تبني جسورا من السلام مع الآخرين، لكنك تسمع بعضا يقولون: نحن لا نريد. إذا تحول وأكمل طريقك، فالحياة أغلى من أن نضيعها على حساب من يرفضون صنع السلام. عودا إلى رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح 5 والآية 13: سالموا بعضكم بعضا بقدر ما تستطيعون، بحسب طاقتكم، بقدر ما كان ممكنا. لننتقل الآن من الهبات التي يلتمسها الرسول إلى التي هي حاجات ملحة. الآيتان 14 و15: ونطلب إليكم أيها الإخوة. إذن هذا الكلام موجه إلى الإخوة، إلى أولاد الله وليس إلى غير المخلصين. فإن كان غير المؤمنين يعيشون بغير ذلك فاتركهم ما دام تغييرهم يحتاج إلى قوة من أجل التطهير والتبديل. ونطلب إليكم أيها الإخوة، أنذروا الذين بلا ترتيب. والكلمة أنذروا تفيد معنى التحذير أو اللوم والعتاب، إنها تتضمن شيئا من المجابهة والمواجهة، شيئا من الإصلاح، شيئا من تقديم الحق مهما كان قاسيا. فأن تنذر أحدا يعني أن تحذره مواجها إياه بالحقيقة، ومرفقا ذلك بروح من الإصلاح والتحسين. فغالبا ما نلوم أولئك الجامحين الذين يتسلحون بعنادهم. رسالة تسالونيك الثانية الأصحاح 3 والآية 6 تقول: ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا، إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم. والفكرة هنا أن بعضا سيواجهون وينذرون بسبب تصرفاتهم غير اللائقة ونمط حياتهم الذي يأبى التغيير نحو الأفضل. من أجل ذلك يجب أن نقطع صلتنا بمثل هؤلاء، بل لنتجنبهم. ربما بعضكم يعيشون حياة غير مرتبة ومغايرة لتعليم الكتاب المقدس، وقد تلقيتم تحذيرا ونصحا بكل محبة وإخلاص. أعطيتم فسحة للتغيير، لكنكم أصررتم على الاستمرار بالخطأ. أنتم تؤذون العائلة التي تعيشون فيها، أنتم تؤذون الذين يعيشون في ترتيب طائعين تعليم الكتاب، أنتم تعملون على شل العلاقة التي تربطكم بإخوتكم، أنتم تجمدون كل اتصال معهم، ذلك لأنكم لا تأخذون مكانكم الصحيح كأولاد لله. فهلا نوقف باسم المسيح كل تصرف لا ينم عن ترتيب ولا يتفق مع تعليم كلمة الله. لنكمل اللائحة: شجع صغار النفوس. والتعبير صغار النفوس معناه الجبناء القلقون الخائفون الجزعون الذين يتملكهم الاكتئاب والقنوط. إن رسالتنا اليوم تتضمن تقديم عطية التشجيع والدعم. أحب هذه العطية من كل قلبي وأسعى كي أعيشها في حياتي. أنا لا أعرف تصريحا أفضل من هذا التصريح: هذا الإنسان يرفعني دائما ويشجعني.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438 17. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. مستمع الكريم، أهباتك هبات تدوم وتبقى؟ وهل تعمل هباتك على رفع الآخرين وتشجيعهم؟ وهل هباتك ذات قيمة في نظرك وفي نظر الآخرين؟ وهل تقدمها لأجل مجد المسيح؟ يمكنك أن تجيب بنفسك عن هذه الأسئلة بكل صدق وأمانة، كما أرجو أن تكون قد صممت على عمل ما بوسعك على التحسين نحو الأفضل إذا لزم الأمر. يمكنك مستمع الكريم الحصول على نسخة مطبوعة من هذه الحلقة إن كتبت إلى القس تشارلي كوستا بهذا الخصوص. أشجعك على ذلك، كما أرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة الجزء الثاني من هذا الموضوع. فإلى ذلك الحين أستودعك لنعمة الله، والرب يكون معك.